بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال نحدثكم عن السورة القرآنية الكريمة من حيث البلاغة التي تنتظمها في ميدان السورة القصصية، حيث حدثناكم عن ذلك في محاضرات سابقة، وتناولنا السورة القرآنية المتمحضة للعنصر القصصي، وقدمنا نماذج متنوعة منها. أما الآن فنحدثكم عن السورة القرآنية أيضا، ما دام حديثنا منصبا منذ البداية على أحد الأشكال الشرعية، ألا وهو شكل السورة من حيث الهيكل الخارجي والداخلي لها. حينئذ نواصل حديثنا عن خصائص السورة القرآنية الكريمة، ونواصل الحديث عن الجانب القصصي الذي بدأناه أولا بالسور التي تتمحض في العنصر القصصي، ونبدأ الآن لنتحدث عن العنصر القصصي وصلة ذلك بالسور القرآنية الكريمة. لقد سبق أن قلنا أن القصة القرآنية الكريمة تنتظم في نمطين من الصياغة في السورة القرآنية الكريمة. مرة تتمحض السورة للعنصر القصصي كسورة الفيل وسورة نوح وسورة الواقعة وسورة الرحمن وسور أخرى كثيرة أشرنا إليها في حينه وفي مقدمتها من السور الطوال سورة يوسف عليه السلام. وأما النمط الثاني من العنصر القصصي فهو العنصر الذي يشكل جزءا من السورة ولا يتمحض لها، وهذا ما نجده في سور متنوعة كثيرة. والمهم هو أن نحدثكم عن المسوغ البلاغي، أو بالأحرى عن البلاغة القصصية في سياق السورة القرآنية الكريمة، ما دام حديثنا هو كما كررنا حديثا عن هيكل السورة الخارجي والداخلي. بالنسبة إلى العنصر الصوري يمكننا أن نحدثكم عنه من خلال الإشارة أولا إلى أن العنصر القصصي يجسد واحدا من العناصر أو من الأدوات الفنية التي توظفها السورة الكريمة لكي تلقي الإنارة على الأهداف أو على الأغراض التي تستهدفها السورة الكريمة. على سبيل المثال، لو طلعنا سورة ياسين عليه السلام للاحظنا أن هذه السورة تبدأ بجملة من الآيات الكريمة، ومن ضمنها الآية القائلة: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لاحظوا أن هذه الآيات وهي متنوعة تحوم على دلالة هي الآية الأخيرة التي قرأناها، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية الكريمة وما قبلها من الآيات وما بعدها أيضا تتحدث عن الإنذار، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فأخشيناهم فهم لا يبصرون، إنما تنذر من اتبع الذكر. وهكذا بالنسبة للآية التي تلوناها أيضا، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لاحظوا أن هذه الدلالة التي تحوم عليها مقدمة السورة الكريمة كيف أنها أعقبت بقصة قصيرة على هذا النحو. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أأن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إلى آخره. لاحظوا أن هذه الأخصوصة تتميز بكونها قد تضمنت ثلاث شخصيات أو ثلاثة أبطال جاءوا لكي ينذروا قومهم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. لاحظوا أن هذه القرية قد جاء لها ثلاثة رسل، ومجرد كون الرسل ثلاثة يكشف عن شيء مهم جدا، هو أن أهل هذه القرية منحرفون لدرجة ملفتة للأنظار، بحيث لا يكفيهم أن يرسل إليهم رسول واحد وإنما أرسل لهم رسل ثلاثة، مما يعني أن درجة الانحراف كما قلنا تبلغ مداها الكبير، ويترتب على ذلك أن درجة الانحراف عندما تتضخم حينئذ فإن إمكانية هدايتهم تضأل بل تكاد تنعدم. وهذا ما يتجانس تماما مع المقدمة التي طلعت جملة آيات تتحدث عن الإنذار وعدم فائدة هذا الإنذار بالنسبة إلى هؤلاء القوم، وخاصة الآية الكريمة التي تحدد هذه الدلالة بوضوح فتقول وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أن هؤلاء القوم لا يؤمنون البتة. طبيعيا المقدمة لا تتحدث عن هؤلاء القوم، بل تتحدث عن طائفة بنحو مطلق، حيث تقول لثنر قوم ما أنذر أباهم فهم غافلون. وحتى لو فرضنا أنها تريد أن تتحدث عن هؤلاء القوم أنفسهم، فإن القصة التي سيقت حينئذ يكون تجانسها مع هذه المقدمة أشد دون أدنى شك، ولكن مع فرضية أنها تشير إلى قوم مطلقة، وحينئذ بخاصة عندما تقول واضرب لهم مثلا، أي إن هذا المثل عن أصحاب القرية التي أرسل إليها ثلاثة رسل. هذا المثل يماثل ويضاهي في من حيث الانحراف نفس القوم الذين أشارت المقدمة إليهم. على أي حال إذن لاحظتم كيف أن القصة أو كيف أن العنصر القصصي قد وظف في السورة الكريمة ليخدم أهداف السورة الكريمة من حيث الأغراض التي تستهدفها. والأمر نفسه يمكنكم أن تلاحظوه مثلا في سورة القلم حيث جاء في مقدمتها هذا النص: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى آخره، حيث أعقبت هذا الكلام القصة التي سبق أن أشرنا إليها في محاضرات سابقة، وهي قصة أصحاب الجنة، حيث يقول النص: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين إلى آخره. هذه القصوصة كما تلاحظون بدأت بالتأكيد أو بالتركيز أو بالتشدد في جانب هو أن أصحاب هذه الجنة أقسموا. لاحظوا عبارة أقسموا، فإنها هي العبارة التي تكشف عن الدلالة التي تحوم عليها الأخصوصة، وهذه الدلالة هي مرتبطة بمقدمة تقول: ولا تطع كل حلاف مهين. إذن ظاهرة القسم أو الحلف تظل فارضة دلالتها على العنصر القصصي الذي وظفته الصورة لتبرر لنا قضية القسم وما يترتب عليه من النتائج. ولعل استشهادنا أيضا في محاضرات متنوعة استشهادنا بسورة الكهف، حيث جاء في مقدمة هذه السورة جاء قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه المقدمة التي تتحدث عن زينة الحياة الدنيا قد أعقبتها بنحو مباشر قصة أهل الكهف التي تجسد نبذا تاما لزينة الحياة الدنيا بالشكل الذي أوضحناه في لقاءات سابقة، مما لا حاجة إلى إعادة الكلام في ذلك. على أي حال هذه نماذج من النفس القصصي الكريم تضطلع بها السورة القرآنية الكريمة بمثابة عنصر يوظف لإضاءة الدلالة التي تستهدفها السورة القرآنية الكريمة. ويمكننا أن نستشهد أيضا بما سبق أن حدثناكم عنه في سورة البقرة من حيث النصوص القصصية التي تتناول ظاهرة الإماتة والإحياء، حيث قلنا أن مجموعة من القصص القرآنية الكريمة قد انتظمت في السورة المشار إليها مثل قصة البقرة وقصة تقطيع الطيور الأربعة وإلى آخره. بعد أن التوظيف القصصي هنا يختلف عن التوظيف القصصي الذي استشهدنا به في النماذج السابق، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن توظيف العنصر القصصي في السورة القرآنية الكريمة يتخذ أشكالا متنوعة، منها ما لاحظتموه من حيث توظيف القصة لهدف تتضمنه السورة، ومقابل ذلك ما نلاحظه الآن من توظيف آخر وهو ما نبدأ بشرحه. لاحظوا أن سورة البقرة يمكن أن نقول بأن ثلث آياتها تحوم على الحديث عن الإسرائيليين بصفتهم قوما منحرفين يمثلون الانحراف في أشد درجاته طوال التاريخ. وقد قدمت السورة الكريمة أكثر من قصة، وقدمت عشرات الآيات التي تتحدث عن سلوك هؤلاء القوم المتمردين، ومن جملة ذلك ما نلاحظه من أول قصة تطرح وهي قصة البقرة، حيث تظل على صلة بهؤلاء الإسرائيليين، وهذا يعني أن القصة قصة البقرة وظفت لإنارة هدف خاص يتعلق بالإسرائيليين. وهذا النمط من التوظيف هو مماثل بطبيعة الحال للنماذج السابقة التي استثنى بها في سورة ياسين والقلم والكهف ونحو ذلك، إلا أن الجديد في هذا أن هو أننا حيال نمط آخر من التوظيف يظل مضادا للصورة السابقة، ونعني به أن القصة ذاتها تطرح مفهوما جديدا، وهذا المفهوم سوف ينعكس على مضمون السورة الكريمة. لاحظوا كيف أن القصة تبدأ بهذا النحو: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا إلى آخره. بعد ذلك تنتهي القصة بهذه الآية الكريمة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لاحظوا هذا التعقيب الأخير للآية الكريمة التي عقبت على القصة المشار إليها مباشرة، فقالت كذلك يحيي الله الموتى. فهذه القصة كما هو معروف قد طرحت ظاهرة إحياء القتيل الذي كشف عن هوية القاتل. فالقصة تتلخص في حادثة قتل لأحد الأشخاص، حيث كان القاتل مجهولا، ثم حدث اختلاف بين الناس في معرفة القاتل، فاتجهوا إلى موسى عليه السلام للكشف عن هويته، فأمرهم حينئذ بذبح بقرة ذات سمات خاصة، وأن يضرب القتيل ببعض أجزاء البقرة، حيث أحيي القتيل وكشف عن هوية القاتل. والمهم أن السورة القرآنية الكريمة قد عقبت على هذه القصة بقولها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فالدلالة الجديدة التي طرحتها هذه القصة هي ظاهرة إحياء الموتى. لاحظوا أن القصة ذاتها قد وظفها النص للإبانة عن سلوك الإسرائيليين، ثم جاءت القصة لتكون هي أيضا عنصرا يوظف للإبانة عن دلالة جديدة. أي كما أن السورة القرآنية الكريمة وظفت القصة لدلالة، فإن القصة ذاتها وظفت السورة أيضا لدلالة جديدة هي ظاهرة إحياء الموتى. ولذلك تلاحظون أن ظاهرة إحياء الموتى سوف تنعكس على كثير من قصص هذه السورة الكريمة. فهناك القصة أو الأخصوص التي تقول أن الله سبحانه وتعالى قال لجماعة موتوا ثم أحياهم، أو الأخصوص التي تتحدث عن ذلك الشخص الذي مر على قرية وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ثم أحيا، وكذلك القصة التي تحدثت عن إبراهيم عليه السلام عبر تقطيعه للطيور الأربعة إذ ماتت ثم أحييت، وهكذا حتى بالنسبة إلى مناقشته مع أحد المنحرفين حيث زعم ذلك المنحرف أنه يستطيع أن يحييه ويميت، وحيث أسكته إبراهيم عليه السلام بالنحو الذي تحدثت عنه السورة الكريمة. إذن لاحظتم أن هذا النمط من العنصر القصصي قد اطلع بوظيفة مزدوجة. الوظيفة الأولى هو أن العنصر القصصي يوظف في سبيل هدف للسورة، ويقابله في الآن ذاته أنه يوظف السورة في سبيل هدف لها، وهكذا. إذن أمكننا أن نتبين الآن أن العنصر القصصي في النص القرآني الكريم كيف قد وظف بنمطين من التوظيف، بحيث أصبح مرة هو الموظف وأصبح مرة أخرى هو الموظف بالنحو الذي فصلنا الحديث عنه الآن. إذن نحن الآن أمام مستويات متنوعة من الاستخدام القصصي في النص القرآني الكريم، حيث بدأ حديثنا عن العنصر القصصي من خلال السورة القرآنية الكريمة، حيث قلنا أن السورة في بعض نماذجها تتمحض للعنصر القصصي، وقلنا أن في قسم آخر منها تدخل القصة أحد عناصر النص. وفي هذا الميدان لاحظنا كيف أن هذا العنصر قد وظف ووظف بالنحو الذي ذكرناه. ودمنا نتحدث عن العنصر القصصي وصلته بالسورة، أو بالأحرى ما دمنا نتحدث عن السورة الكريمة وصلتها بالعنصر القصصي، حينئذ لا بد أن نواصل حديثنا عن هذه الجوانب القصصية، ونتناول الآن جانبا جديدا وإن كنا قد تناولناه في محاضرات سابقة عندما حدثناكم عن بناء النص الأدبي وسواه، ولكننا عندما حدثناكم عن بناء النص الأدبي إنما حدثناكم عن مطلق النصوص، وفي ضمنها النص القصصي الذي تطلع به سورة كسورة نوح أو الفيل مثلا، ولم نحدثكم عن القصة بنحو مطلق من حيث بناؤها، بل حدثناكم من حيث بيئتها وشخصياتها ومواقفها. وأما الآن فالحديث يظل مرتبطا بالبناء الفني للقصة القرآنية الكريمة. لقد سبق أن حدثناكم عندما تناولنا العنصر البنائي في النص مطلقا، تتذكرون أننا قد استشهدنا من حيث الأبنية العامة للنص الأدبي فيما قسمناها إلى أبنية أفقية وطولية ومقطعية، تتذكرون أننا قد استشهدنا ببعض النصوص القصصية ومنها قصة نوح عليه السلام، حيث قلنا أنها تبدأ من موضوع محدد ثم تنتهي إلى نهايته بحسب التسلسل الموضوعي أو الزمني للظاهرة، كما استشهدنا بسورة القمر وبسورة الشعراء من حيث تضمنهما قصصا تتناول البناء المقطعية للنص، أي القصة التي تطرح موضوعا ثم تختمه بعبارة أو تبدأ بعبارة مشتركة وتكررها إما عند بداية كل أخصوصة أو عند نهايتها، إلا أن هذا النوع من الأبنية يظل مرتبطا في الواقع بالهيكل الخارجي. أما الآن فنريد أن نحدثكم عن الهيكل الداخلي للبناء، وهذا ما نبدأ به الحديث الآن. والحديث الذي نريد أن نشدد فيه هو في الواقع يرتبط بعنصر الزمن وبالحفاظ عليه أو بتقطيعه بحسب ما يتطلبه الموقف، حيث أن الزمن من حيث تسلسله أو من حيث تذويبه وتقطيعه إلى وصلات زمنية يظل حافلا بقضايا بلاغية لها أهميتها مما يحدون على أن نطرحها في هذا الميدان. ومن الحقائق الواضحة في هذا السياق أن الزمن سواء أكان ذلك يصاغ في القصص التقليدية الأرضية أو يصاغ في نطاق القصص الحديثة، يستوي في ذلك أن يصاغ في هذين المستويين من القص، إنما يسلك سبيلين، أحدهما السبيل الموضوعي المتمثل في التسلسل الزمني والآخر في التقطيع الزمني، ولكل بلاغته بطبيعة الحال. وإذا أردنا أن نستشهد بالنص القرآني الكريم بشكل عام، حينئذ نقول أن القصة القرآنية حينما تطرح حادثة أو موقفا حينئذ إما أن تخضعه للتسلسل الزماني كما لاحظنا ذلك مثلا في قصة يوسف عليه السلام، حياته تسلسلت منذ طفولته فإلقائه في البئر فالعثور عليه فحادثته مع الامرأة فسجنه فخروجه من السجن وتوظيفه إلى آخره حيث تسلسلت زمنيا. ولكن قبالة ذلك نجد قصصا أخرى لا تخضع للزمن التسلسلي بقدر ما تخضع للزمن النفسي، أي بقدر ما تخضع للسياق الذي يفرض حينا أن يقطع الزمن في شريحة منه فيتنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل بحسب متطلبات السياق. وفي هذا الميدان نجد أن أفضل استشهاد نقوم به هو قصص موسى عليه السلام، فأنتم تعرفون جيدا أن قصص موسى هي أكثر القصص القرآنية غزارة بالنسبة إلى سواها من قصص الأنبياء عليهم السلام، بالإضافة إلى ذلك فإننا سوف نستشهد أيضا بالقصص الأخرى لنبين مدى الصياغة الفنية للعمل القصصي في نطاق السورة القرآنية الكريم. بالنسبة إلى شخصية موسى عليه السلام نجد أن غالبية القصص المرتبطة به تبدأ من وسط الحوادث، وهذا الوسط هو نمطان، أحدهما يتصل بالبحث عن النار أو عن الدفء لأهله حيث يفاجأ بعد ذلك بإلقاء الوحي عليه، أو يتحدث النص القصصي من خلال الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن يذهب إلى فرعون للعمل التبليغي والإنذار. خلال ذلك عندما تبدأ القصة من وسط الأحداث أو المواقف حينئذ إما أن تواصل رحلتها الطولية وإما أن ترتد إلى الوراء فتتحدث عن حوادث أخرى. فسورة طه مثلا كما ستلاحظونها تبدأ بهذا الحديث، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله إلى آخره، إنها حيث تبدأ من هذا الوسط تواصل حديثها عن ذلك من حيث إلقاء الوحي بعد ذلك عليها والأمر بالذهاب إلى فرعون إلى آخره، إلا أنها خلال ذلك ترتد بالقصة إلى ما بعد الوسط، أي ترتد إلى البداية فتقول ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل إلى آخره. فأنتم تلاحظون هنا أن القصة قد بدأت من الوسط وارتدت إلى البداية، فبداية الحادثة أو القصة هي إلقاء موسى في التابوت عند ولادته، وأما الوسط فهو المجموعة من الحوادث التي يتجسد منها أو التي تتجسد منها حادثة البحث عن الدفء لأهله ثم إلقاء الوحي عليه. فالقصة هنا عندما بدأت من الوسط ارتدت إلى الوراء ثم عادت إلى الوسط من جديد، فطالبت موسى وأخاه أن يذهب إلى فرعون أن ينذره إلى آخره. هنا ينبغي أن نعقب على هذا النمط من التقطيع الزمني، فالقصة حينما تبدأ من الوسط فهذا يعني أن النص يستهدف الإشارة إلى أهمية هذا الجانب. وسواء كانت قصص موسى تبدأ من الحديث عن البحث لأهله عن الدفء، أو كانت تتصل بالأمر به إلى التبليغ، حينئذ فإن المستويين كلاهما يفصحان عن أهمية خاصة يستهدف النص القرآني إيصالها إلى القارئ. ترى ما هو هذا الهدف؟ بالنسبة إلى البحث عن الدفء ثم المفاجأة بإلقاء الوحي عليه تجسد مقولة طالما ألمح إليها أهل البيت عليهم السلام حينما قالوا كن لما لا ترجو أرجى مما ترجوه، أي أن الإنسان ينبغي أن تمتد ثقته بالله سبحانه وتعالى إلى درجة بأن يتوقع أن يرزقه الله من حيث لم يكن محتسبا البتة. فموسى عليه السلام كان يرجو أن يعثر على دفء لأهله، وإذا به يتلقى الوحي من السماء، وهذا ما لم يكن يدور بخلده البت. إذن لاحظوا كيف أن النص القصصي عندما بدأ بالحديث من منتصف الحوادث لا من أولها، إنما أراد أن يلفت نظر القارئ إلى أهمية هذا النمط من التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو أن نرجو من الله ما لا نحتسبه أكثر مما كنا نحتسب. ولكن عندما ترتد إلى البداية فإن الأمر يعد طبيعيا، حيث أن القصة بحسب تسلسلها الزمني هي الأصل في كل شيء، وأما التقطيع فيتم لمواضعات خاصة بالشكل الذي لاحظتموه من حيث البدء من وسط الحوادث. لكنكم سترون في قصة أخرى، طبيعيا القصة التي حدثناكم عنها هي متجسدة في سورة طه، ولكنكم إذا انتقلتم إلى سورة القصص مثلا ستجدون أن القصة تبدأ من أول الحوادث فتقول وأوحينا إلى أم موسى إلى آخره، وأن القصة تبدأ هنا من أول الحوادث، وهذا يعني أيضا أنها تستهدف لفت الانتباه على موضوع له أهميته. طبيعيا ما أن ندقق النظر في هذا الجانب حتى نستكشف سريعا كيف أن هذه البداية تنطوي على خطورة مهمة بالنسبة لعطاء الله سبحانه وتعالى ورعايته للعبد. وعندما يوحي الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى أن تطرحه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إلى آخره، حينئذ فإن هذا يكشف عن مدى عطائه ورحمته سبحانه وتعالى ورعايته للعبد، مما يستوجب لفت الانتباه عليه. طبيعيا أن هذه القصة قد مهد لها بأربع آيات هي نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا التمهيد بطبيعة الحال وإن كنا من جانب نستطيع أن نقول أنه داخل في هيكل القصة باعتباره يتحدث عن فرعون وباعتبار أن موسى عليه السلام سوف يصطلع بالمهمة الرئيسية له ألا وهي الذهاب إلى فرعون. ولكن من حيث البعد الزمني أو بالأحرى من حيث الحياة المرتبطة بشخصية موسى عليه السلام إنما بدأ القص فيها من خلال إلقائه في اليم أي من خلال بداية حياته وليس من خلال أمره لموسى بالذهاب إلى فرعون. في القصص الأخرى نجد أن النص القرآني يأمر موسى بالذهاب إلى فرعون، هنا لم يأمر موسى بالذهاب إلى فرعون وإنما حدثنا عن شخصية موسى وفرعون من حيث كون فرعون على في الأرض ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمن على المستضعفين ويمكنهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فبالرغم من أن النص المذكور قد مهد للحديث عن قصة موسى بالإشارة إلى فرعون بنحو عام إلا أن ذلك من حيث الصياغة القصصية أو من حيث العرض القصصي لسلوك موسى لم يبدأ إلا من بداية حياته كما قلنا. إذن بداية القصة حينما تبدأ من وسط الحوادث أو حينما تبدأ من أول الحوادث إنما تعني أنها تستهدف لفت النظر إلى أهمية ذلك، والأمر نفسه يمكن ملاحظته من حيث البدء بالقصة من نهايتها. وحيث يمكننا إذا تخلينا عن كون السورة المشار إليها أي سورة القصص، إذا تخلينا عن النظر إلى أن بداية الحدث لم يكن هو إلقاء موسى في اليم بل هو الإشارة التمهيدية التي قالت إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ألمح بقوله تعالى ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كان يحذرون، حيث أن الإشارة إلى تمكينهم في الأرض والإشارة إلى أن فرعون سوف يرى ما كان يحذر منه وهو عبادته على يد إحدى الشخصيات. إذا اعتبرنا هذه البداية أو هذا التمهيد إذا اعتبرناه يجسد نهاية للحوادث، لأن الحوادث التي تنتهي بها قصة موسى مع فرعون تتمثل في إبادة فرعون وتمكين موسى وقومه في الأرض. أقول إذا اعتبرنا ذلك مجرد بدء للحادثة من نهايتها حينئذ فإن هذا النص يصلح لأن يكون نموذجا للتقطيع الزمني الذي يبدأ بالحادثة من نهايتها بحيث يكشف هذا البدء عن أهمية النهاية المذكورة. ولا نحتاج إلى توضيح هذا الجانب من حيث الأهمية المترتبة إلى أغراق فرعون وتمكين موسى عليه السلام وقومه من في الأرض وتمكين موسى في الأرض، حيث أن هذا الهدف من الضخامة والخطورة بمكان كبير. على أي حال نكتفي بهذا القدر من الحديث عن العنصر القصصي في السورة القرآنية الكريمة، على أن نتابع حديثنا في محاضرات لاحقة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.